بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. فضيلة الشيخ صالح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سيد الرحمن، وحيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله العلي الكبير لي ولكم التوفيق والسداد.
حياكم الله فضيلة الشيخ. أعزائي المشاهدين، في اللقاء الماضي وصلنا إلى وفاة أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وكنت فضيلة الشيخ تتعذر عن ذكر الآثار والأخبار والأشعار بأنك تتحدث عن الصحابة رضي الله عنهم بشكل عام، وخاصة الخلفاء الراشدين الأربعة. الآن بموت معاوية رضي الله عنه انتهى زمن حكم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نريد أن تختار لنا أحداثا وأخبارا من الدولتين الأموية والعباسية بما يفتح الله عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الله يقول وقوله الحق، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ويقول قد كان في قصصهم عبرة. ومع ذلك نحن ملتزمون بأن عنوان الحلقة هو عذب الحديث، ويأتي أو نبث كما واقعنا اليوم، نحن تقريبا بقي عن رمضان أسبوعان، فلأجل ذلك نتوخى الأحاديث التي يمكن أن تصبح أحاديث سمر، دون أن تضر بهيبة العلم، وما نحن ملتزمون عليه بالسير على الأثر. يعني هذا مهم جدا. بعد وفاة معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، آل الأمر إلى ابنه يزيد، ولم يكن هناك اتفاق كلمة عليه، فحصلت أمور دامية، منها موقعة الحرة، ومنها مقتل الحسين بن علي، ومنها غير ذلك، وهي جراح تلك في الأمة لا حرج على الأمة أن تأخذ منها الدروس، لكن كما قلنا في اللقاء الأول، لابد أن يكون من يريد أن يعني ينهل منها ينهل بحذر، يحفظ للأصحاب والتابعين مكانتهم، ويعرف أنه لا يمكن أن نعول على جميع النقول التي وصلت إلينا، وهذا أمر لابد من استصحابه. ولذلك أنا سأضرب الذكر صفحا عن هذه الأحداث الدامية، وأتكلم فيما يغلب على الظن أنه يحسن أن نتحدث فيه. من الذين استقر على يديهم الملك ملك بني أمية عبد الملك بن مروان. مر معنا أذكر قبل أسبوع أو أسبوعين أنه هو أول من تسمى بعبد الملك، وأبوه مروان بن الحكم، وقد كان له من ينافسه في الحكم، سواء في بني أمية كعمر بن سعيد، أو خارج بني أمية كعبد الله بن الزبير، لكن الله جل وعلا في آخر الأمر جعل الملك لديه، والله يؤتي ملكه من يشاء. استعان برجال أشداء، من أكثرهم الحجاج بن يوسف، والحجاج شخصية شهيرة في التاريخ العربي الإسلامي، من أهل الطائف من ثقيف، واسمه الحجاج بن يوسف الثقفي، كان جريرا على الدماء، لكنه كان يتأول ويعتقد أن ما يصنعه من جمع كلمة المسلمين على إمام واحد تبرر صنيعه. كان مشهورا بالكرم، تدخل المدينة ومد الموائد، كان يقول: أيها الناس، رسولي إليكم الشمس، فإذا طلعت فاحضروا للغداء، وإذا غربت فاحضروا للعشاء. كان يمر على من يطعمون طعامه ويأمرهم بأن يكسروا الرغيف، ويقول: حتى إن العاملين عندي لا يعيدون إليكم الرغيف، يأتونكم برغيف جديد. وكان يأبى أن يأكل ويطعم لوحده، وإذا نزل في سفر لا طالب من الناس أن طلب ممن حوله أن يأتوه بأحد من المارين، من العراب، من العابرين، أن يطعم معه. وكانت فيه مروءة وشهامة. فلما قال له عمار بن الحطام: بئس ما دبك به أهلك، يعني تكلمني وأنت في مكان الرئاسة، وأنا أكلمك وأنا مقيد في الأكل في الأغلال، فأمر بإطلاقه. وهذا يدل على شهامة ومروءة نص عليه أهل العلم كالحافظ ابن كثير وغيره. المهم أن الله بقدرته جعله يدا لعبد الملك بن مروان، وبهذه اليد التي أتاها الله عبد الملك، وطد الحجاج بن يوسف الحكم لعبد الملك. في زمن عبد الملك بدأ الشعر يبدأ يأخذ منحا آخر، ظهرت النقائف، وظهر الشعر الغزل العذري، وظهر الغزل نستطيع نقول الحضري، يعني المدني أو يعني لا يوصف بأحسن من هذا، لأن الإنسان يبتعد هذه الألفاظ يستخدمها كثير من الناس. أما النقائب فإن الأمويين شاءوا أم أبوا أحيوا في الناس العصبية القبلية، وهذا قلنا مرارا من أسباب سقوط الدولة. فلما أحيوا في الناس العصبية القبلية ظهر الشعراء، ظهر جرير والفرزدق كلاهما من بني تميم، لكنهما كلاهما من بيت يختلف عن البيت الآخر. بيت الفرزدق بيت شامخ بخلاف بيت جرير. كان هناك راعي من بني نمير، وبني نمير كانوا جمرة من جمرات العرب، وعندما يقال في الاصطلاح التاريخي جمرة من جمرات العرب أي كانوا لا يحتاجون إلى أن يحالفوا أحدا اعتزازهم بأنفسهم. وكان الأخطل يميل إلى الفرزدق، والأخطل من بني تغلب، ومن تغلب ومن تغلب أكثرهم نصارى، والأخطل منهم واسمه غياث، والفرزدق كنيته أبو فراس، وجرير كنيته أبو حزرة. هذا هؤلاء الثلاثة الأربعة نتحدث عنهم يسيرا عن قضية مسألة النقائب في الشعر العربي قبل أن نأتي للغزل وبقية الأغراض في الشعر الأدب الأموي. لما ظهر هؤلاء بدأ الشعر بينهم يسيرا، كثر الرواة قضية نقلون الشعر، شاع ذكرهم في العرب، وكل منهم يقول ما لا يصح، كما قال ربنا ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. يقول جرير أقل اللوم عاذل والعتاب، وقولي إن أصبت لقد أصاب، أجدك ما تذكر أهل نجد وحي طالما انتظروا الإيابة، سألناها الشفاء فما شفتنا ومنتنا المواعد والخلابة. ثم يذكر شعره وأثره في الناس، يقول دخلنا قصور يثرب معلمات ولم يتركنا من صنعاء بابا. وأخذ يقول وعنده راويه وبينهما الضوء صباح، حتى قال فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. قال يا غلام أطفئ المصباح، والله لقد أطفأت ذكرهم إلى أبد الدهر. ثم نام وصدقت فراسته وأصبح هذا البيت شائعا، مع أنه قيل في جرير أبياتا أشد نكاية به، لكن ثمة بيت قوي المعنى، ثم بيت يملك السيرورة. السيرورة يعني يمشي في الناس سهل قريب يفهمه كل أحد، ألفاظه ليست مستنفرة فيقبله الناس. فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، يعني لا يستطيع أحد أن يمتنع عن حفظه عن قوله، يعني سهل على اللسان سار هذا البيت. يقول بعض أهل النقد بعض النقاد سريان النار في الهشيم، حتى انقلب أمر بني نمير. وأنا قلت هذا مرارا، لكن أنا أتكلم في سياق الحديث عن أخباري. الفرزدق كان يفتخر بآبائه، أحلامنا تزن الجبال رزانة وتخارنا جنا إذا ما نجهل، حلل الملوك لباسنا في أهلنا والسابغات إلى الورى نتسربل، إننا لنضرب رأس كل قبيلة وأبوك خلف أتانه يتقمل. الأخطل دخل بنصرانيته، كان يدخل على عبد الملك ويقول إذا ما نديم علني ثم علني، ثلاث زجاجات لهن هدير، وخرجت أجر الذيل تيها كأنني عليك أمير المؤمنين أمير. ويقول في جرير أبيات بالغة في البذاءة، ويرد عليه ذلك عيره بأنه نصراني، هل تملكون من المشاعر مشعرا أو تسمعون مع الأذان قطينا، هذا ابن عمي في دمشق خليفة لو شئت ساقكم إلي قطينا. وبنوم هي ساكتون والناس يثورون بينهم. يأتي مر معنا هذا في إحدى اللقاءات، يأتي فرزدق يهدد مربع بالقتل وهو راوية جرير، فيسخر جرير ويقول زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. وهكذا شغل الناس بهذا. هذا كان أكثر الأحداث. من الأحداث في ذلك الزمان أن زين العابدين بن علي كان يؤم البيت وهو يطوف، وكان هشام يحج في عهد أبيه عبد الملك، فلما رآه أراد أن يصرف وجوه الناس عنه، قال من هذا؟ فقال الفرزدق هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، كلتا يديه غياث عما نفعهما تستوكفان، ولا يعروهما ندم ولا يعروهما عدم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم، مشتقة من رسول الله نبعته، طابت مغارسه والخيم والشيم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشاهد كانت لاؤه نعم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله بجده أنبياء الله قد ختموا. أبيات في قمة الفخر، لأن الذي قيلت فيه أهل لها. هذا سر قبولها عند الناس، وإلا لو قيلت في أي أحد آخر ما تقبل. فالرجل من بيت وهو أصلا متصف، ولهذا كل من ينتسب إلى بيت علم أو إلى البيت الطاهر أو إلى آل بيت الله صلى الله عليه وسلم أو البيت الطاهر لابد أن يستصحب هذا الشيء الذي ينتسب إليه، كأبناء الأمراء أبناء الملوك أبناء الوزراء، يقع عليهم ما لا يقع على غيرهم، لأن يعني الناس يجدونهم عيبا لو أنه حاد عن الطريق الذي بناه أبوه. ومع ذلك الفرزدق كان يتخذ فخرا حتى لنفسه، ويحاول أن يدرج الخليفة فيه حتى لا يشتاط الخليفة غضبا عليه. يقول مثلا في بعض أبياته يتكلم عن مجد العرب عموما ومجد مضر خصوصا، وكلاهما من مضر البيت الحاكم وهم بنو أمية أو بنو تميم. يقول لنا العزة القاسعة والعدد الذي عليه إذا عد الحصى لا يتخلف، ويتكلم إذا نحن أو مأنا إلى الناس وقفوا، فبيتان بيت الله نحن حماته، وبيت بأعلى إيلياء مشرف، فلا عز إلا عزنا قاهر له، ويسألنا النصف الذليل فينصف، ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أو مأنا إلى الناس وقفوا. هذا أعظم ما قيل في الفخر، وكانت تساعده لغته مفرداته مع البيت الذي هو ينتسب إليه، لأن جده كان يعني يفدي المؤودات في الجاهلية. هذا ما يتعلق بشعر النقائض. على الجانب الآخر ظهر شعر الغزل وأخذ ضربين، ضرب يسمى بالشعر العذري لأنه كثر في قبيلة يقال لها بني عذرة، وهؤلاء كان فيهم تعفف كان فيهم حياء، يتشبب يعني يتغزل، لكنه يتخذ محبوبة واحدة، ثم يمنعه الدين يمنعه الحياء يمنعه العفاف أن يأتيها حراما، فيصبح الشوق في القلب، يصبح الرغبات مدفونة عنده، فيخرجها شعرا. هذا النوع أو هذا المنحى في الأدب عرف بالغزل العذري، وأنا هنا أتكلم بلغة سهلة لا أتكلم بلغة مكتوبة أكاديمية، إنما حتى يسمع الناس قولي. فقال من هؤلاء يأتي في مقدمتهم قيس بن الملوح الذي عرف تاريخيا بمجنون ليلى، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائي، فوالله ما أدري إذا ما ذكرتها أثنتين صليت الضحى أم ثمانية، يقولون ليلى بالعراق مريضة، ألا ليتني كنت الطبيب المداوية، وقد خبروني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الليل ألقى المراسية، فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المرامية. في قصيدة اسمها المؤنسة وهي طويلة جدا يائية، طبعا زيد فيها يقينا وانقص منها من حفظ الرواه، لكن لها أصل يعتمد عليه، وذكرها في أشعاره وأخباره شهيرة. لكن أنا الآن أضع يعني ما كان عليه الناس في ذلك الزمن. ظهر جميل بثينة، تشبب بامرأة يقال لها بثينة، لكنه لم يكن في يعني شعره وكمال حفافه وحيائه كما كان القيس. من شعره أي جميل قال ألا ليت ريعان الشباب جديد، وعهدا تولى يا بثين يعود، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى وحولي بوادي القرى، وذكر تكملة البيت أضعته الآن، إلى أن قال يقولون جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد غيرهن أريد، لكل حديث بينهن بشاشة، وكل قتيل عندهن شهيد، يموت الهوى مني إذا ما لقيتها، ويحيا إذا ما فارقتها فيعود، وإن قلت ردي لي بعض عقلي أعش به، مع الناس قالت إن ذا لبعيد. فذكر أبياتا، هذا من يعرف بجميل بثينة، معدود في العذر إلى العذريين أقرب، إلى العذريين أقرب. ظهر كثير عزة ولم يكن في معتقده يميل إلى المعتقد السائد في الأمة آنذاك، إنما كان يميل إلى الكيسانية، وهم يرون أن محمد بن الحنفية هو المهدي المنتظر، وقد مر معنا هذا تفصيلا إن لم أنسى على هذه الطاولة المباركة في لقاء سابق. لكنه قال في عزة أبيات جميلة، حتى إنه قال فيها يكلفها الغيران شتمي ولا أرى بها هوانا علي، ولكن للمليك استذلتي، يعني زوجها يكلفها أن تسبني فتقبل لأنه زوجها، يكلفها الغيران شتمي ولا أرى بها هوانا علي، ولكن للمليك استذلتي، هنيئا مريئا غير داء مخامر، لعزة من أعراضنا ما استحلتي. ثم ذكر حاله بعدها ولماذا فارقها، قال وإني وتهيامي بعزة بعدما تخليت عما بيننا وتخلت، لك المرتجي ظل الغمامة كلما تبوأ منها للمقيل اضمحلتي، فإن سأل الواشون لما هجر فيما هجرتها، فقل نفس حر سليت فتسلتي. هنا سليت فتسلتي، هذا معنى عظيم، إن الإنسان مهما تعلق بشيء يستطيع أن يتسلى عنه، ولذلك من تعلق بالله لا يستطيع أن يتسلى لأنه لا عوض عن الله، لكن عن كل شيء عوض إلا الله. فالقلب إذا كان متعلقا بالله لن تستطيع أن تسليه، يحن إلى خالقه إلى رازقه إلى ربه إلى سيده إلى مولاه. لكن من تعلق بالبشر مهما كان، أسمي الإنسان إلا نسياني، أهلا بأهل وجيرانا بجيران، يتبدل الإنسان حتى بالصديق بغيره. والمقصود قال نفس حر سليت فتسلت، وقال في بيت آخر وجاءني بعيوبي عزة نسوة جعل الإله خدودهن نعالها، لو أن عزة حاكمت شمس الضحى بالليل عند موفق لقضاء لها. وهذا من أجمل ما قيل في هذا. ظهر شعراء يحنون إلى الديار، وهذا يعني من أشهرهم من قال يتكلم عن وجده لمن يحب، فيشبه بأعرابية في البادية تعيش في نجد وعندها خيمة، إذا أمست أصبحت يأتيها الرعاء بالحليب غبوق وصبوح، ثم بقدرة الله تركت تلك الديار، نزحت لأي سبب كان، فسكنت ديارا لا تألفها وأرضا لا تعرفها، ولم يأتيها أحد بغبوق ولا صبوح لا في الصباح ولا في المساء، فلا الأهل أهلها ولا الجيران جيرانها ولا من كانت تألفهم ولا الديار هي الديار التي تعيش فيها. قال فما وجدوا أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، تمنت أحاليب الرعاء وخيمة بنجد فلم يكتب لها ما تمنت، إذا ذكرت نجدا وطيب هوائه وأهلا بنجد أرعوت وأرنت، لها أنة قبل العشاء وأنة سحيرا فلولا أن تأهل جنتي. هذا يتعلق بأحداث غزل الشوق. ظهر الغزل قلنا الحضري، غزل الحضري يأتي شاب مصرف على نفسه يتغزل بالنساء، يمثل عمر بن أبي ربيعة قمة هؤلاء، وله أبيات يعني يصعب قولها على الناس ومني، لكن من أكثرها قوله ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما نجد، واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد، زعموها سألت جاراتها وتعرت ذات يوم تبترد، قالت أكما ينعتني تبصرنني عمر كنا الله أم لا يقتصد، فتضحكنا وقد قلنا لها حسن في كل عين من تود حسن حسد، أي قلنا لها وقديما كان في الناس الحسد، يعني ما منعهم أن يثنوا عليها إلا حسدهم لها. هذا أصرف على نفسه، ويقال إنه في آخر عمره تاب، وأنه مرة بعد أن تاب جاءته وليدة، وليدة يعني جارية، فذكرته بأشياء فكأنه حن لكنه لم يرجع، فقال تقول وليدتي لما رأتني سلوت وكنت قد أزمعت حين، إلى أن قال وذو الشوق القديم وإن تعز مشوق حين يلقى العاشقين. أي إنسان يكون له عهد بشيء ما في زمن الشباب زمن المراهقة زمن حتى زمن النضج، إذا كبر يحن إليه. نظر مثل إنسان مولع بالصيد يحب أن يذهب إلى البرية فيصطاد، ثم كبر بلغ 60 بلغ 70 خارت قواه دودب ظهره شاب رأسه، فتح الله عليه في الطاعة ألف الحرمين ألف مسجد الحي، جلس ذات يوم مع رجال قادمون للصيد من الصيد، تذكر أياما سبقت ودهرا قد مضى، يسأل كيف وجدتم تلك الديار أين صدتم أين. ولهذا مر معنا أن دريد بن الصمة لما قيل له قال في أي واد نحن، قالوا أوطاس، قال ذكر أنه يعني تصلح للخيل تصلح للجري، تذكر أيام أول عندما كان فارسا يعرف تلك الديار. والمقصود قوله ذو الشوق القديم وإن تعز مشوق حين يلقى العاشقين. وعمر بن أبي ربيعة مخزومي بني مخزومة كان يسكن المدينة ومكة، مما هذا كله في زمن بني أمية. حصل من الخلفاء منهم هشام بن عبد الملك، وكان شهما قويا، وقبل هشام كان يزيد، وقبل يزيد كان عمر بن عبد العزيز، وقبل عمر كان سليمان. سليمان تولى الخلافة بعد أخيه الوليد، والوليد كان مفتونا بالعمار بالبناء، وهو الذي بنى الجامع الأموي بدمشق إلى الآن مكتوب عليه هذا.
هو هذا
هو الوليد بن عبد الملك هو الذي بنى الجامع الأموي بدمشق، وهو الذي وسع المسجد النبوي وأدخل فيه حجرات أمهات المؤمنين. ويقولون إن عبد الملك لما أوصى إليه بالخلافة قال له: يا بني، من قال برأسه هكذا فقل بسيفك هكذا. يعني من قال برأسه لا، حرك رأسه لا، يعني حرك رأسه لا، فأنت أضرب بسيفك. طبعا هذا حاكم يورث حاكم، يعني طبعا رحمة الله الشعوب العربية ما أدركت هذا. من قال بسيفي هكذا فقل برأسك هكذا. ولذلك قرب الحجاج أكثر من أبيه، ومات الحجاج في زمن الوليد، فكان يقول: إن أبي كان يقول إن الحجاج جلدة ما بين عيني، والله إن الحجاج جلدة وجهي كله. العرب إذا بتثني على أحد تبين مقامه عندك، تبينك تعول عليه، تعتمد عليه، تحبه، تقول جلدة ما بين عيني، لأن هذه الفروة إذا ذهبت عياذا بالله ماذا يبقى؟ ولذلك كان سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يحبه، يحبه جدا، يعني عبد الله يحب ابنه سالما، فلامه الناس فذكر شطر بيت كيف أنهم يلومونه، ثم قال: وجلدة بين العين والأنف سالم. هذا يقطع أملهم في أنه يغير محبته. وجلدة بين العين يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم. هو قال هذا عبد الملك عن من؟ عن الحجاج. لما جاء الوليد وجرب الحجاج واستعمله قال: إن أبي كان يقول إن الحجاج جلدة ما بين عيني، والله إن الحجاج جلدة وجهي كله. فلما مات الحجاج جلس الوليد للعزاء وقبل التعزية فيه، لأنه يعده من أعظم رجالاته. الآن مضوا تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كان الشيخ بن باز هذه خارج النص رحمة الله عليه يدرس عندنا في المدينة في المسجد النبوي. فلما مات الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر، وعبد الناصر يعني أفضل ما قدم، شخصية جدلية يعني اختلف الناس فيه، فقام أحد الحاضرين في الحلقة قال: يا شيخ، مات عبد الناصر. هو يريد من الشيخ أن يتكلم السائل. سكت الشيخ. فقام مرة ثانية قال: يا شيخ، مات عبد الناصر، يعني أريد تعليقك. سكت الشيخ. فقام قال: يا شيخ، عبد الناصر، جمال عبد الناصر مات. قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وأنهى الموضوع وعاد إلى درسه. ليس من العقل ولا من الحكمة ولا من الدعوة إلى الله أن تخرج عن كلام تحدث الناس فيه عن القرآن أو السنة، لأن الشيخ رحمه الله كان وقتها إما أن يدرس قرآن أو سنة، لتشغيلهم برجل شخصية جدلية ما اختلف الناس فيها
كالحجاج.
كالحجاج، لأن يعني الوقت الزمان يختلف. أنت الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس عامة وتريد أن تفضي ربها، لأن أحيانا أنت وقفت قليلا بس حتى تفهم الصورة، يكون حولك أناس، يكون لديك علم تستطيع أن تقوله، يعني يكون الشخص المتكلم لديه علم يقوله، ثم أسأل الله أن يرزقنا التوفيق، تأتيك آية ترتعد لها القلوب تؤثر في المؤمن فتقولها تشرحها لعلمك، ربما حملها عنك رجل كانت هذه آخر ليلة له في الدنيا، يتوب، يستغفر، يذكر الله، ينكسر قلبه، يخرج،
يموت
عليها، فتفرح أنك أحسنت إلى مؤمن وإن كنت لا تدري. ولك أجر أن الله جل وعلا جعل على يديك خاتمة حسنة لمؤمن.
يا الله،
هذا خير من أن تخبره في مجلس ذكر إما عن أناس لا الجهل بهم يضر ولا العلم بهم ينفع، أو تأتيه مثلا بأمور يعني حتى لا يفهم خطأ، يعني بأشياء لا يحسن قولها في المساجد ولا يليق بطالب العلم أن يحملها ولا أن يذيعها في الناس. لكن هنا قد يقول قائل: أنت قبل قليل تقول شعرا، نحن الآن لسنا في بيت من بيوت الله. ثم نحن قلنا في مقدمة الحديث عذب الحديث، وبينا ماذا سنريد أن نقول، ومع ذلك يعلم الله أن الإنسان يقولها وكأنه يسقى السم لكن أنا لا أحب أن أكون من المتكلفين. نحن في زمن الصيف في منتصف شعبان،
نعم،
وحديث السمر يعني قد يرانا الآن من هو متعب في سكنه أو آون إلى محل
أو أثناء سفره
أو أثناء سفره،
نعم،
فروح عنه قليلا. وإلا ليس هذا ديدننا ولا،
نعم،
رأينا ولا هدينا ولا شيئا يعني نحاول أن نحمل ثقله عبئة ولا نفرح به، لكننا والله نحفظ هذا، نحتاط به كيف نفهم القرآن، كيف نعرف الناس حتى،
نعم،
نبلغهم دين الله. نعود، ظهر في تلك الأزمنة قلنا الآن الغزو العذري والغزو الحذري، ظهر علماء في تلك الأزمنة. ظهر أبو حنيفة وإن كان جاء متأخرا، هو أول الأئمة الأربعة ظهورا،
نعم،
وأصله من فارس، وقد رزق ورعا عظيما. الآن دخلنا على الدولة العباسية، طبعا الدولة العباسية أسسها أبو العباس السفاح، ثم أبو جعفر المنصور، ثم المهدي، ثم الهادي، ثم هارون، ثم الأمين، ثم المأمون، ثم المعتصم الثامن، ثم المتوكل، وبدأت ثم الواثق ثم المتوكل،
نعم،
بعد ذلك بدأت بالانهيار قليلا قليلا، فحتى لا يقول الناس تركنا العباسيين العباسيين. لكن الآن ندخل في ما يسمى بالناس القوم الذين أدركوا الدولتين، أدركها من العلماء، أدرك آخر الأموية أول العباسية أبو حنيفة النعمان، وهو أول الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم ظهورا، وقد رزق ورعا عظيما. وأظن أن الفطنة التي فيه ناجمة عن ورعه، فورعه من الله، جعل الله جل وعلا يفتح له ما أغلق من أبواب العلم. وقد قيل في حقه الناس عيال في الفقه على
أبي
حنيفة، الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، والذين قال هذا علماء أكابر ليسوا معجبين من العامة، إنما الذي قاله العلماء، وأظنه إمام مالك قالها. وقال الشافعي في مالك إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وقال أحمد في الشافعي كان أبو عبد الله كالشمس للدنيا والعافية للناس، وقال الشافعي في أحمد تركت بغداد وما خلفت فيها أعظم ولا أشد ورعا ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل. هؤلاء الأئمة الأربعة. أبو حنيفة قلنا لما منع من الفتوى كانت له ابنة تأخذ عنه العلم، فجاءه أحد أبنائه يسأله فقال يا بني سل هذه، وأشار إلى أخته، فإن أمير المؤمنين منعني من الفتوى. هذا ترى من الورع، لأن هذا لا يمكن أن يراد أن يكتسب به لا رضا السلطان ولا رضا الجماهير، لأنه في البيت ما حد يدري، ويومها لا تطير الركبان بما قلت كما هو في عصرنا. لكن بعد ذلك حفظت الكلمة، بعد أن مات علمنا. ثم ظهر مالك وكان يسكن المدينة رحمة الله تعالى عليه، وألف كتابه الشهير الموطأ، وهو أول كتاب، يعني الكتاب الذي وصل إلينا الآن لا يوجد كتاب بين أيدينا أقدم من الموطأ. ما يقال أن أبا جعفر المنصور قال له لم يبقى في الناس عالم إلا أنا وأنت، كان بعض الخلفاء علماء، فوطئ للناس كتابا تجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس، ولا يعني تأصيل في قضية المنهج. ومما استملح في هذا المقام أنني عندما كنت أدرس في الكلية كنت هينا لينا على الطلاب وفي وضع الأسئلة، وكان لنا زميل قام في العلم اسمه الدكتور مختار الغوث، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن له كان إذا وضع الأسئلة يضعها بشدة. فذات مرة رغب رئيس القسم أن نضع أسئلة لطلاب يختبرون لشيء عارض، والله لا أذكر ما هو الآن، فكان اللجنة في القسم نتشاور من يضع الأسئلة، فاختاروا رجلا أحد الزملاء يعني الفضلاء، فقال أحد الزملاء الآخرين أظنه الدكتور سليمان قال لمن كلف، قال تجنب فيه شدائد مختار ورخص أبي هاشم، يعني لا تضع أسئلة سهلة مثل صالح ولا تضع أسئلة صعبة مثل مختار. هذه نجمة عن ثقافة، عن قول أبي جعفر المنصور تجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ورخص ابن عباس. ممن ظهر في ذلك الزمان كذلك الشافعي رحمه الله
في زمانه،
في زمن العباسيين،
نعم،
يعني الأئمة الأربعة كلهم في زمن العباس تباعا، ظهر بعد مالك
الإمام أبي حنيفة
ثم الشافعي
على في عصر الأشعري، يعني
لا لم
يلتقيا
ثم ظهر مالك والشافعي. الشافعي أدرك مالك وأخذ عنه. أبو حنيفة مات 150 ومالك وجاء مالك جاء الشافعي إلى المدينة وقرأ الموطأ وحفظه وقرأه على مالك ثم ارتحل. كان قبل ذلك في هذيل 10 سنين يأخذ عنهم اللغة. فلما رآه أحد أمراء مكة قال حرام أن يعيش هذا بين الأعراب، كان يرى فقهه، فكتب إلى مالك أو إلى والي المدينة يوصي به. فنزل المدينة وسكنها وحفظ الموطأ وقرأه على مالك ثم ارتحل. ثم مر على محمد بن الحسن في بغداد، كان أبو حنيفة قد مات، ورثه محمد بن الحسن، ورث علمه، وواحد أصحابي أحد صاحبي أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وكان محمد بن الحسن من الفصاحة بمكان، حتى كان يقال أن القرآن نزل بلغته شدة فصاحته، كان سمينا رحمه الله. وقال عنه مالك وقال عنه الشافعي ما رأيت سمينا أذكى منه أو أخف روحا منه. فأخذ عنه، فاستطاع مالك أن يجمع ما بين علم النقل، أخذه عن مالك. استطاع الشافعي أن يجمع ما بين علم النقل أخذه عن مالك، وأن يجمع علم العقل والروية والفهم أخذه عن محمد بن الحسن، يعني ما يسمى بالقياس والاستنباط،
تلميذ أبي حنيفة.
تلميذ أبي حنيفة. جمع المدرستين وارتحل إلى مصر. فلما رآها ودخلها عاش فيها، وكانت قد أشبعت من مذهب مالك. صلى ذات يوم بجانب رجل، سمع رجل يدعو اللهم أهلك الشافعي حتى لا يذهب علم مالك. وهذا يدلك على أن العوام مع عوام. فقال تمنى رجال أن أموت فإن أموت طريق لست فيها بأوحدي، وذكر أبيات يعني فيها. ولا أدري هل كان الذي يصلي بجواره يعلم أنه الشافعي أو لا.
والحمد لله لم يعلم،
قتله. وألف كتابه الرسالة، أصل فيه تأصيلا علميا رحمه الله، كما ألف مالك الموطأ، وكل من الموطأ والرسالة مطبوع الآن كما نعلم ويدرسان. ثم ظهر الإمام أحمد، والشافعي أدرك الإمام أحمد أدرك الشافعي. أمر الشافعي ببغداد، فقام إليه الإمام أحمد يجله ويكرمه، وكان عنده أحد العلماء بجواره. فمر الشافعي على بغلة، فقام الإمام وأخذ البغلة، يعني لجام البغلة بطرف البغلة، وأخذ يحدث الشافعي يأخذ عنه علما. فلما رجع الذي جلس كان يعني ما أحب أن يصنع أحد، ما أحب أن يصنع يعني حسد الأقران. فقال يريد أن يغير الحديث، بكم اشتريت هذا الثوب يا أبا عبد الله؟ قال دعك من هذا والزم الجانب الآخر من البغلة، يعني لا تفوتها فرصة حتى لو في نفسك عليه شيء. والعاقل لا يمنعه بغضه لعدو لبغضه لأحد أن يأخذ
منه،
أن يأخذ منه. وهذه النفس تحتاج إلى كسر، في كسرها إلى أشياء عظيمة، لكن لا يستطيع أحد كل أحد أن يكسرها. لكن يعني ثمة أظنه أبو الوليد الباجي تكلم عن نساء، أوصى أحد بنيه قال يا بني لا تتقدم على من قدمه الناس، سواء قدموه لحق ولا قدموه لباطل. الشافعي كان يومها قد ملأ الدنيا، فقام الإمام أحمد هو في جلالته يأخذ بلجام البغلة ويسأله. فلما رجع إليك ما كان ينبغي أن تسفه رأيها، يعني إذا كان العوام وجد منهم إجلال لأحد أنت لا تحاول أن تنقصه، فكيف إذا كان أجله رجل في مقام الإمام أحمد؟ لكن سبحان الله يعني الكمال عزيز، ولا يعني قدحا في هذا الذي جلس وقال هذا الكلام، لكنه أوتي من شيء بسيط في نفسه، وإلا هو معدود من كبار العلماء ولا أحب أن أذكر اسمه، يعني لا أريد أن أعرف بعلمائنا في موقف سوء رحمة الله تعالى على الجميع. وظهر قلنا أحمد هؤلاء الأئمة الأربعة والظهر، من الذين ظهروا في تلك الأزمنة وأدركوا الدولتين؟ معن بن زائدة الشيباني، ويضرب به المثل في الحلم والكرم، وهو أدرك الدولتين الأموية والعباسية، ثم استقر به الأمر أن يكون قريبا من أبي جعفر المنصور. وهو الذي قيل إنه جاءه رجل يختبر حلمه وقال تذكر إذ لحافك جلد شاة وإذن أعلاك من جلد البعير؟ قال أذكر ولا أنساه. قال فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير؟ قال سبحانه على كل حال. قال فلست مسلما ما عشت دهرا على معن بتسليم الأمير؟ قال يا أخ العرب إن السلام سنة تأتي به كيف ما شئت. قال فإني فجد لي ابن ناقصة بشيء، وابن زائدة فجد لي ابن ناقصة بشيء، فإني قد عزمت على المسير. قال يا غلام أعطيه 1000 دينار. قال قليل ما أتيت به وإني لأطمع منك بالمال الوفير. قال يا غلام أعطه ألفا أخرى. قال سألت الله أن يبقيك ذخرا فما لك في البرية من نظيري. قال يا غلام أعطه ألفا أخرى. فأماط اللثام وقال يا معن والله ما جئتك لأطلبك وإنما جئتك لأختبر حلمك لما بلغني عنك، وإن الله أعطاك حلما لو قسم على الناس لكفاهم. فقال يا غلام كم أعطيته على نظمه؟ قال 3000. قال أعطيه 3000 أخرى على نثره فمضى بها. هذا معن هو الذي قيل فيه يمدحه الظاهر مروان بن أبي حفصة يمدح معنا ويثني عليه. وقلنا أين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوال. تكلم أن بعد موته لا يوجد أحد يعطي. وقلنا أين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوال في أبيات لامية شهيرة، لكنه دفع ثمنها. مات معن،
مات
معن. فذهب مروان إلى الخليفة وأخذ يمدحه قال لم تقل. وقلنا أين نرحل بعد معن فقد ذهب النوال فلا نوال، اذهب الآن ابحث من يعطيك. وما كان ينبغي طبعا للخليفة أن يسمع هذا، لكن معنى يعني نواله كان معروفا، ولذلك أهدر أبو جعفر دمه قبل أن يستخلصه لنفسه، وأخذ يبحث عنه ويقال له طلبة أمير المؤمنين. حتى خرج أبو جعفر ذات يوم في مكان يقال له الهاشمية في بغداد، وانفرد عن كثير من حرسه، فجاء بعض خصومه يريد أن يقتلوه، وافق بقدر الله أن معنا كان قريبا، فقدم وكان شجاعا بسيفه وتلثم وما زال يدافع عن أمير المؤمنين ويقتل الخصوم حتى قتلهم وفر منهم من فر ونجا أمير المؤمنين. فقال له أبو جعفر من أنت فداك أبي وأمي؟ فأماط اللثام وقال أنا طلبتك يا أمير المؤمنين.
جاءت في وقتها،
جاءت في وقتها. فهذه أقدار الله. فقربه، فلما قربه يبقى طبعا أمير المؤمنين يحافظ على كينونته على سلطانه على ألا ينافسه أحد، الملك عقيم. فلما قال هذا بعد أيام استقر الأمر بما عن صار يعطي وصار أميرا، مدحه الشعراء، فدب الحسد إلى أبي جعفر. فلما قبله قال يا معن أعطيت فلانا كذا وكذا لأنه قال فيك معن بن زائدة الذي زادت به شرفا بنو شيبان شرفا على شرف بنو شيباني. قال لا يا أمير المؤمنين أعطيته لأنه قال في ما زلت يوم الهاشمية مصلتا بالسيف دون خليفة الرحمن فمنعت حوزته وكنت وقاءه من كل كذا وسماني. يعني قلت لأنه مدحني أنني
ذكرت
أنني ذدت عنك، جعل هذا هو الفخر، مو لأني شيباني أو أنني أعطي أو أنني حليم أو أنني كريم. فسكت أبو جعفر. في زمن بني العباس كانت نكبة البرامكة، كان هذا على يدي هارون الرشيد، وكان هذا كما مر معنا كثيرا من أعظم أحداث ذلكم العصر. وقلنا مرارا قضية مسألة الحوار والخطاب في الحوار والقدرة على إلجام الخصم، فإن أم جعفر لما جاءت تستعطف هارون أخذت في حوار طويل بينهما يبين أي قيمة عقلية لهما هارون وأم جعفر، وهي تريد أن لا يعزم على قتل ابنها. فقالت يا أمير المؤمنين، هي تريد أن تصل إلى أن كونك ملك وأمير المؤمنين وخليفة المسلمين وأصدرت أمرا بالقتل لا يضيرك أن تعفو، لا يهز ذلك سلطانك ولا يغير ذلك في قرارك. فقالت يا أمير المؤمنين اعفو ولا يضيرك ذلك شيئا، فإن الله يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال يا أم جعفر هذا مما أثبته الله. انظر كيف خرج منها، هي تريد أن تستشهد بالأول، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني لو محوت عفوت محوت أمرك الأول لا يضرك، فالله جل جلاله يمحو ولا
ويثبت. فأخذ بالثانية،
فأخذ بالثانية قال هذا مما أثبته الله. قالت والله إنني إنه ابني قال يا أمه، هي كانت ضعره لأنها أرضعته، اعتبريني عوضا عنه. قالت إن ابنا كان سببا في أن تكون ابني لحري أن أشفع له. كلم بليغ ذو معاني. هو يقول أنني إذا قتلته لا تغضبي، أنا سأكون ولدك بدلا منه. إذن هو حل ولدا لها بسبب جعفر، فقالت إن ابنا أي جعفر كان سببا في أن تكون أنت أمير المؤمنين ابني، لحري أن أبكي عليه، لحري أن أشفع له إذا أورثني مثلك. طبعا هنا هي غلبته،
نعم.
في الأول هو غلبها وما زال يتحاورا، لكنه كان عازما
على القتل،
على القتل فقتله. وعرفت بقضية في التاريخ العربي التاريخ الإسلامي بنكبة البرامكة، سلمهم الله نواصي الخلق ثم سلم نواصيهم لواحد من خلق، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يقول تريد العباد من خارج السياق لما دخل عليه بناته وهنهن في حال ملثية، فيما مضى كنت في الأعياد مسرورة فساءك العيد في أغمأت مأسورة، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزن للناس ما يملكن قطميرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات في الأحلام مغرورا. الذي يبقى العمل الصالح. هذه بعض حوادث الدهر وتقلبات الأيام ذكرناها إجمالا في زمن بني أمية وزمن بني العباس. آخر الأقوياء تقريبا في زمن العباسيين،
آخر الأقوياء
أي تقريبا.
فضيلة الشيخ، قبل أن ندخل في هذه الآن، مرورا بالإمام أبو حنيفة وبعد ذلك الإمام مالك ثم الإمام الشافعي ثم الإمام أحمد، ونحن في فترة الصيف وأجازة الصيف، أريد أن نقف هنا مع أمهات هؤلاء. فالشافعي يتيم، والإمام أحمد يتيم، وأبو حنيفة كذلك، والبخاري وابن تيمية، كل هؤلاء كانت لهم أمهات. أريد هنا توصيل رسالة لهذه الأم التي ستعيش هذه الإجازة مع هؤلاء الأبناء.
لابد أن تكون هي في نفسها عظيمة، وتكون عظيمة في نفسها إذا عظمت غايتها. الإنسان همة، فيما تصرف همتك تكون عظمتك.
إن علت فأنت كذلك، وإن دنت
أتوقف. فأن تكون المرأة عظيمة في نفسها ثم تتفرس في أي بنيها أهل لأن يحمل العلم أو المجد، ثم تقربه وتعطيه وتدله وترشده وتصبر عليه وتصبره وتغرس فيه مكارم الأخلاق وتحدث عن هؤلاء العظماء، فإن النفس إذا ألفت الحديث عن شيء تعلقت به، لكن إن تركته يرى ما يريد ويسمع ما يريد ويبيت على ما يريد لن يكون لها كما تريد، وإن كان في نهاية المطاف لن يقع إلا ما أراد الله، لكن
الأخذ بالأسباب،
الأخذ بالأسباب جاء به الشرع ودل عليه العقل. فأعان الله الأمهات في هذه الإجازة. أنا أعلم جيدا أن الأبناء والبنات هم الآن ينفضون عن أنفسهم عناء الدراسة، فلا صوابا أن نعيدهم إلى شيء دراسي محض، لكن مع القرب معهم والدنو منهم تكون جلسات سمر عائلية. في جلسات السمر العائلية يبث القمم وأخبار العرب والشموخ، تتسلل هذه الأخبار إلى جسد الفتى أو الفتاة حتى تصبح جزءا من شخصيته، يبدأ يراجع نفسه. ومستحيل أن تكون الثمرة في صباح الغد، لكن مع الأيام. لكن أنا أرى أن جلسات السمر العائلية الخاصة إذا كان يقال فيها عذب الحديث، وأرجو أن يكون في هاتين الحلقتين تأسيسا لهما، يكون تعلو الهمة، لأن الإبن إذا رأى أن ابن أباه أو أمه يحدث عن معالي الأمور، عن أخبار الناس، وعن أحوال العباد، عن تقلبات الخلق، حتى تعلقه بأبيه وأمه يعظم. لكن إذا كان الحديث عما يقوله كل واحد نمسي ونصبح، والفتى يعني يشغل نفسه، أنا لا أريد كلام عن شيء، يشغل نفسه بأمور يحسن أن تكون لهوا مباحا في وقت لا بأس، لكن أن تكون هي المهيمنة، تكون هي الغالبة، تكون هي التي بين عينيك، صعب جدا. والله قلما وصل أحد في كبر يعني في متقدم عمره إلى ما أراد إلا وقد كان له حظ من ذلك الشيء في صغره تعلق به منذ صغره كما يقول ظاهر النابغة مواهب ولا تعطى على نكد يعني لا بد من الأشياء تعلق بها ولا استوت حالات الناس أرجو أن أقول قد أرضيناك
إن شاء الله
وصلنا عند من نحن عند المعتصم كم بقي من الوقت
بقي تقريبا ربع ساعة والشيخ
طيب المعتصم ثامن خلفاء بني العباس وقد غضب ذات يوم على رجل يقال له تميم ثم عزم على أن يقتله فأتي بالنطع والسياف يسمى الجلاد آنذاك ليقتله وكان تميم هذا وسيما فلما وقف المعتصم وقد عرف المعتصم عن الثقافة عند الناس آنذاك تدل على المعتصم كان جبارا فتح عمري شاهد يعني قويا فلما رآه وسيما أراد أن يعرف أين لسانه من جنانه وأين فصاحته من جماله فقال ما تقول يا تميم في موقفك هذا قال أرى الموت بين السيف والنطع كامنا يلاحظني من حيث ما أتلفت وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي وأي امرئ مما قضى الله يفلت يعز على الأوس بن تغلب موقف يسل علي السيف فيه وأسكت وما جزعي من أن أموت وإنني لا أعلم أن الموت شيء مؤقت ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتت كأني أراهم حين أنعى إليهم وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة أذود الردى عنهم وإن مت موت فلم يجعل تعلقه بالحياة لخوف في قلبه
وإنما
خشية على الصبية طبعا أبيات يقولها رجل ما ارتجالا وهو على النطع والجلاد قائم بالسيف على رأسه ليست بالأمر الهين نعود إلى ما كنت تقوله أنت من قضية أن الآباء والأمهات رزق فصاحة بلاغة الجمال الخلقي هذا شيء من الله لا يدفع ولا يطلب ولا يعني يمدح به أحد ولا يذم لأن هذا شيء كتبه الله لكن الأشياء التي جعلها الله مكتسبة ينام المرء عليها
وهنا المنافسة
وهي هنا المنافسة في الشيء المقدور عليه المنافسة تكون في الشيء المقدور عليه فانظر إلى صبره وجلده قدرته وعنفوانه وإبائه في أنه يخاطب الخليفة بهذا فلما رأى أمير المؤمنين هذه الفصاحة وهذه البلاغة وهذا رباطة الجأش هذه قبل وعفى عنه مع أن المعتصم على الجانب الآخر هو الذي وقع منه ما وقع لما تبنى رأي المعتزلة عفى الله عن الجميع هذه بعض أحداث وقعت في زمن المعتصم في زمن العباسيين ظهر شعراء آخر غير جرير والفرزدق والأخطل طبعا
لكن الشيخ قبل أن ننتقل للشعراء الجدد قضية القتل قد لا يعجب بمنطقه أو برأيه قضية القتل كأنها كانت أمر سهل وكأنها أمر ميسور
كانت أكثر شيوعا في ذلك العهد ذلك العصر
ما سبب
كان الخلفاء والله لا أستطيع أن أسنده إلى شيء لا علم لي به لكنه يعني ربما غياب ما يسمى بالرأي العام سلطة الأمة آنذاك كانت أضعف مما هي عليه الآن قد يقتل الرجل ولا يدري عنه أهله حتى ينتقل الخبر إلى الديار والأصقاع يعني مثلا الخليفة في بغداد واليمن في جنوب الجزيرة تبع له متى سيصل الخبر قتل الخليفة لتميم لو قتله من بغداد إلى اليمن في ذلك الزمن يحتاج إلى أشهر قد يكون الخليفة نفسه مات فيصل الخبر إلى الناس وقد مضى كله أو حتى مضى من قام به ولهذا يعني يستصعب الإنسان هذا بعض أخبار لا يمكن تصدق من هذا الباب أنا أحب أن أرد مثلا لكن عندما تقول شيئا معينا لابد أن تستصحب حالة الناس آنذاك تقول بعثت فلانا في الصدقة فلم يجد فقيرا أنت الآن لو بحثته في هذا العصر أعطيته سنتين لا يستطيع أن يحصيهم بكل تقنيات العصر فكيف تبعثه من دمشق في ذلكم الزمن ليبحث لك عن فقير محال متى سيدخل جبال تهامة ويأتي إلى صنعاء جنوبا متى سيأتي إلى شمال الجزيرة أو شرقها أو غربها متى سيصل إلى طنجة في ذلكم الزمن يخرج من دمشق متى سيصل إلى مكة متى سيذهب
حتى يرى
يعني الإنسان أتاه الله جل وعلا عقل. ذلك بعض حتى في الإجماع الفقهي لما يقول ابن المنذر رحمه الله في مراتب الإجماع أجمع من نحفظ وأجمع وجد فيها هنات، يعني حكاية الإجماع في ذلك الزمن صحيح أنها تقبل في بعض أحيانها لكن على إطلاقها صعبة.
نعم.
إن الإنسان لابد أن يستصحب كيف كان الناس يتنقلون آنذاك، وأنه لم يكن بالأمر الهين ولا بالأمر ولا بالأمر اليسير. نقول ظهر الشعراء، ظهر المتنبي في دولة بني حمدان في حلب، ولهذا يقول أحد المعاصرين ولا المتنبي مارئ حلب، كان في حلب يعني يمدح سيف الدر الحمداني. سيف الدر الحمداني جاهد الروم كثيرا وأحب أن يوضع في قبره تراب الذي كان يأتيه من غبار الحروب أن يجمع ويوضع على جسده وقت قتله، كذلك قالوا والعلم عند الله. ظهر المتنبي كانت فيه أنفة، ظهر أبو تمام وظهر البهتري ونسبوا إلى أحد صاحب كتاب العمدة في الشعر قوله إن المتنبي والبهتري، إن المتنبي والبهترية وأبا تمام هم لات الشعر وعزاه ومناه، يعني اللات والعزة ومناه، طبعا كلمة غير مقبولة لكنها ذكرت يعني.
نعم.
والشعر إلى إلى إلى
له قاموسه الخاص،
له قاموسه الخاص وله طرائق الشيطان أقرب. ألم ترى أنهم في كل واد هلا، الأول يقول إني وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر، يتكلمون إنه مفيئهم ومردهم إلى الشياطين. فظهر هؤلاء الثلاثة، لا شك أن الحياة الأدبية يعني علت. في باب الآخر كمان ظهرت الحانات، كثرت في بغداد وظهر شعر المجون على يد أبي نواس وبشار، لكل فعل ردة فعل. ظهر أبو العتاهية خبز وماء وظل هي النعيم الأجل، جحدت نعمة ربي قلت أني مقل، يسلم المرء أخوه للمنايا وأبوه أبو الأبناء لا يبقى ولا يبقى بنوه، رب مذكور بقوم غاب عنهم فنسوه، ابتنى الناس من البنيان ما لم يسكنوه، طلب الناس من الأمال ما لم يدركوه، جمع الناس من الأموال ما لم يأكلوه، عش بما شئت فمن تسره دنياه تسوه، رب مذكور بقوم غاب عنهم فنسوه. هذا منح يقابله أبو نواس وبشار وذكر المجون والغزل، قام الشقي على رسم يسائله وقمت أسأل عن خمارة البلد، ويسخر من الأعراب أنهم يقفون على الديار والأطلال والآثار ويذكرون من مضى، قام الشقي على رسم يسائله وقمت أسأل عن خمارة البلد، وأخذ يقول في شعره ما لا يحسن بمثلنا أن يرويه. وظهر بشار وهو قريب في مجونه من أبي نواس وهو صاحب البيت الشهير فيما أعلم، أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ظل من كانت العميان تهديه. أبو تمام يمدح له السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصحائف إلى سود الصفائح في متونهن جنو في متونهن جلاء الشك والريب، رمى بك الله برجيها فهدمها ولو رمى بك غير الله لم يصب. يمدح فيها الخليفة العباسية المعتصم بعد وقعة عمورية عارضها البردوني الشاعر اليمني المعاصر رحمه الله قريبا يعني في إحدى شعره، وقال فيها أبيات جيدة تراجع في ديوانه. المقصود هؤلاء أئمة الشعر، هذه الحركة الأدبية في ذلك الوقت. ظهرت الترجمة في زمن مأمون على أكثر الأحوال، ظهر كتاب كريلة ودمنة لابن المقفع، ظهر ابن الرومي كان شاعرا يكثر من التطير ومات له صبي في من أوسط أبنائه فقال قصيدته الشهيرة بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، فجودا فقد أودى نظيركما عندي، توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد. وأبيات جميلة في دالية، لكنه كان رجلا متطيرا يعني يتشاءم كثيرا، يقولون أنه كان إذا خرج من البيت ينظر، كان له جار أحدب لأحدب ابتلاء يعني، فكان يتطير منه يرجع. خرج مرة، إذا أذن تعطيني ورقة من عجيب ما يمكن أن يقال، رأى غصنا يعني من شجرة، غصن أو جذع شجرة جاء على هذه الطريقة، واضح؟
نعم.
هذا هذه طريقة يعني هيئة الجذع.
نعم.
الشجرة صغير، وجد بجواره تمرات، تمرات مرمية يعني جذع في الأرض ملقي هذه الصورة جمتها. ماذا فعل بها؟ قرأها لا تمر،
لا إله
لا جعل الدرع على أنه حرف لا والتمر قرأها لا تمر لا تمر ورجع. طبعا أنا تعمدت قولها حتى يرى أن الإنسان إذا أراد شيئا لا يعجز أن يجد له تأولا. هذا خطأ منحة كما مر معنا في
مع سيدنا عثمان رضي الله عنه
في مثل الصيني يقول حين تكون الإدانة مرادة لن تعدم الأدلة.
صحيح.
حين تكون الإدانة مرادة لن تعدم
الأدلة.
لن تعدم الأدلة. فانظر هذا يقرأ هذه يرى غصنا بهذه شجرة بهذه الطريقة ويرى تمرا بجوارها ملقيا فيقول مكتوب لا تمر ويرجع. هذا من مصانع ابن الرومي ومن أشهر شعراء ذلكم العصر. وهو له بيت شهير ورب كم أب على بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. جميل البيت. وكم أب على بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقال النبي العدناني فتفخر به عدنان مضر كلها وبنو إسماعيل لأنه صلى الله عليه وسلم منهم لا أنه لأنهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم يعني هو الناس يفخرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا أفصح العرب بيد أني من قريش يعني فيها نوع من الفخر المحمود الذي يثبت به صلى الله عليه وسلم كمال ما أتاه الله جل وعلا إياه. هذه مختطفات منوعات قلناها على غير سياق على غير ترتيب ما تذكرناه قلناه وما أكثر ما ننسى والمراد به كأنها أحاديث سمر.
نعم فضيلة الشيخ الجانب الشعر عند العرب ما هي القيمة الحقيقية لكل هذه الأبيات التي كتبت ودونت وحفظت ونقلت عبر الأمصار؟
قال عمر الشعر ديوان العرب.
نعم.
تريد أن تقف على صورة حقيقية من حياتهم اقرأ شعره ترجمة تامة
لحياتهم
لكل ما وقع عندهم خاصة شعر الجاهليين ترجمة تامة لحياتي. ولولا خصال سنها الشعر لم يدري بنات المعالي كيف تبنى المعالي يعني البيت ليس كذلك لكن معناه لولا أن الشعر سن الطرائق المحمودة لما استطاع بنات المجد أن يبنوا. فالشعر ديوانا. نعم في زماننا هذا خرج عن إطاره وتقلده غير أهله لكن نحن في زمن أصلا قل فيه من يحسن. نسأل الله العفو والعافية.
اللهم أمين. فضيلة داء الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء جزاكم الله خير على هذه الأسمار الجميلة في هاتين الحلقتين الموضوعتين. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أعزائي المشاهدين وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة وبإذن الله تعالى ستكون الحلقة القادمة مخصصة لشهر رمضان المبارك. بلغنا الله وإياكم تلك الأيام وتلك الليالي وعلى رأسها ليلة القدر. اللهم آمين. نستودعكم الله على المحبة والخير. نلتقي دائما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.